بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم أما بعد، فلازمنا بحمد الله وفضله وفضله ومنه مع كتاب شفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم لمؤلفه ابن القيم أو ابن القيم الجوزية. طبعا وصلنا إلى الباب الحادي عشر. الباب الحادي عشر بيتكلم عن ذكر المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة. طبعا احنا بنتكلم في القضاء والقدر، والقضاء والقدر قسمه أهل السنة والجماعة إلى أربع مراتب، اللي هي مرتبة العلم، أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. ثاني مرتبة مرتبة الكتابة، أن الله عز وجل كتب كل شيء، وبعدين المشيئة والخلق. جميل. إحنا في المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة، والشيخ في هذه المرتبة بدأ يتكلم من خلال الآيات، فبدأ بالآية الأولى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال هنا الذكر هو اللوح المحفوظ، وده دليل على كتابة المقادير في اللوح المحفوظ. جميل يا شباب معايا. وبعدين اتكلمنا عن الآية الثانية: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال الإمام المبين هو إيه برضه؟ هو اللوح المحفوظ. والآية الثالثة اللي هنبدأ فيها النهاردة اللي هي قول الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، اللي هو برضه لوح المحفوظ. تعالوا نقرأ بقى الشيخ بيقول ايه في صفحة 138. أقول: وقد اختلف في الكتاب، اللي هو فين؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما هو الكتاب هنا؟ تمام. فالشيخ بيقول: وقد اختلف في الكتاب ها هنا، هل هو القرآن، يعني الكتاب، ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني لو يعني المقصود هنا ما فرطنا في القرآن من شيء، يبقى القرآن فيه علم كل شيء، تمام، أو اللوح المحفوظ على قولين. فقال طائفة: المراد به القرآن. قالوا: وهذا من العام المراد به الخاص، أي ما فرطنا فيه من شيء يحتاجون إلى ذكره وبيانه، كقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يعني عايز يقول ايه؟ يقول لما ربنا سبحانه وتعالى قال: ونزلنا عليك الكتاب، اللي هو القرآن، طبعا ده معنى القرآن مش اللوح المحفوظ، اللي نزل هو ايه؟ هو القرآن. لو ربنا سبحانه وتعالى يقول: ونزلنا عليك الكتاب، اللي هو القرآن، تبيانا لكل شيء، هل كان تبيان مثلا للهندسة والطب والتجارة والفلك؟ ايه رأيكم؟ هل القرآن تبيان لهذه الأشياء تفصيلا؟ أكيد لا. تمام؟ أمال إيه التبيان هنا معناه إيه؟ تبيان لما يحتاج إليه في هذه الأشياء، مش لكل العلوم الأرض مش موجودة في القرآن، لكن أصلها وضوابطها موجودة في القرآن، لكن مش كلها بالتفصيل، صح؟ لذلك حتى مما يروى، يعني من الصوت ضعيف يا شباب عند الناس كلها ولا عند الناس اللي بتشتكي من الصوت ده؟
يبقى إذا بنقول ونزلنا عليك تبيانا لكل شيء، بنقول في طرفة مما يحكى يعني إن أحد غير المسلمين يعني ذهب إلى عالم من علماء المسلمين، تمام، وقال له: ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن، أنتوا بتعتقدوا ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء، تمام؟ طيب، وقام سأله سؤال في شيء من علوم الدنيا، قال له: الكيلو في كم جرام، تمام؟ من القرآن، قال له: تعالى في القرآن وطلع لي كيلو في كم جرام. فالشيخ عمل إيه؟ خد السائل ده وقال له: تعالى، وقام رايح لواحد إيه؟ مهندس أو حد من الفيزيائي، المهم إن هو مختص بالعلم ده يعني، وقام راح قال له: لو سمحت الكيلو في كم جرام؟ قال له: كيلو في 1000 جرام. قال له: هكذا أجبتك. قال له: إزاي؟ أنت ما جبتليش في القرآن، أنت جبتلي منين؟ من كلام الراجل اللي اتكلم ده. قال له: ما أنت ما قرأتش القرآن. قال الله عز وجل في كتابه إيه؟ ماذا قال الله عز وجل في كتابه؟ قال الله عز وجل في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تمام؟ وأهل الذكر هم أهل العلم بالشيء الذي تسألوا عنه. فأهل الذكر مثلا في الطب هم الأطباء، أهل الذكر في الهندسة هم المهندسين، أهل الذكر في اللغة هم أهل اللغة، وهكذا. فأهل الذكر يعني أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والآية هنا في معناها أنها أعم من الذكر بمعنى علم الدنيا، علم الدين فقط، لا، هو أهل الذكر يعني أهل الاختصاص، معناها كده يعني. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي فاسألوا أهل الاختصاص، ده تفسيرها يعني. فقال له ربنا سبحانه وتعالى لنا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا ما أعرفش كراجل عالم في الشريعة الكيلو في كام جرام، لكن أنا أروح أسألك بتاع الفيزياء أو بتاع الهندسة، هو يقول لي الكيلو في كام جرام من خلال تخصصه، وكده أبقى أنا نفذت ما أمر الله عز وجل به، وبين الله عز وجل لي كيف أصل لهذا العلم. جميل يا شباب. طيب نرجع تاني للشيخ. فالشيخ بيقول: ونزلنا عليك التبيان، الكتابة تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء. بيقول إن أصل الآية إن هي ليست عامة، ليست عامة، ولكنها عام أريد به الخصوص. طيب إيه بقى يعني إيه عام أريد به الخصوص؟ طبعا العام أنواع. العام الكلام ده بقى تاخدوه في الإيه، في علم أصول الفقه، وأعتقد إن كتير منكم درس منه حاجات يعني. إن العام أنواع، في عام يبقى على عمومه، العام اللي هو اللي مش مخصوص ولم يعتريه أي نوع من أنواع التخصيص، وده أقوى صيغ العموم. جميل، اللي هو العام الذي بقي على عمومه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى مثلا يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الآية دي عامة ولا مش عامة؟ تشمل جميع الناس ولا لا تشمل جميع الناس؟ الآية عامة مطلقا، لم تخصص بشيء، فكل الناس مأمورين بعبادة الله سبحانه وتعالى، ولم يرد بها الخصوص. طب ايه فرق بين العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص؟ حد يعرف ايه الفرق بين العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص؟ هو طبعا الدرس اللي بيحضر معانا اول مره هو درس علمي، فيعني فممكن تلاقينا بنتكلم في كلام علمي شويه، فما يعني ده طبيعي، لان احنا مش ده درس مش واعظ، احنا بنتدرس كتاب، ف طريقتنا علميه شويه، ومع ذلك اللي عنده سؤال يكتب لنا. انا شايف ناس بتكتب مستنيهم. تمام. دكتورة اسراء بتقول: المخصوص هناك نص يخصصه، اما اريد به الخصوص اي بالمعنى. يعني هو طبعا ده الكلام اللي بتقولي صح، بس مش هو الفرق المقصود. طيب ايه الفرق المقصود؟ العام، العام الذي أريد به الخصوص غير العام المخصوص. إزاي؟ العام المخصوص إن أنا قلت مثلا: أكرم الطلاب، أكرم الطلاب، أنا قاعد في فصل كده قدامي طلاب، وقمت قايل لحد إيه: أكرم الطلاب، يبقى هيكرم الطلاب كلهم، صح كده؟ ظاهر الكلام إنه عام لكل الطلاب الموجودين، صح؟ وبعدين لما جه يوزع الحاجة اللي هيكرم بها الطلاب كده، قلت له: إلا فلان، ده متعاقد. حلو، يبقى النص كان عام وبعدين خصص لمخصص. حلو، ان انا جيت بعدها قلت له: لا لا، الطلاب كلهم بس الا فلان ده، يبقى ده عام ثم خصص. جميل. طيب العام الذي اريد به الخصوص ان انا من الاول، من الاول قصدي على مجموعة معينة. تمام، فهو شكل النص عام، بس الحقيقة لما أنا قلته، لما أنا قلته كان قصدي من البداية على مجموعة معينة، يبقى من أول ما قاله القائل كان نيته الخصوص مش العموم، بس اللفظ هو العام. زي إيه مثلا؟ زي مثلا إيه، برضو أنا مدرس في الفصل، وبعدين جات الطلاب امتحنوا، فقمت جاي مثلا صححت الامتحان، وبعدين قلت ايه: اللي نجح يجي الناحيه دي، واللي مثلا ما نجحش يجي الناحيه دي. بعد ما الناجحين جم على جنب، قمت بص لواحد وقلت له: اكرم الطلاب. كويس، وانا ببص لمين؟ للناجحين. فهنا الايه، هو اللفظ عام الطلاب، بس اريد به الخصوص، انا قصدي على الطلاب الايه دول. هو ده باللفظ وده بالمعنى، بس مش ده الفرق. هو الفرق نية القائل، هل نية القائل من البداية الخصوص، ولا نيته كانت عام ثم خصص؟ يعني اللفظ كده لو لوحده حطناه كده من البداية، العام الذي يريده بالخصوص من البداية هو مراد بمجموعة معينة، أما العام الذي خصص كان في البداية يشمل الجميع، ثم جاء نص آخر وخصص مجموعة معينة. تمام. طيب هو الشيخ بقى بيقول إيه؟ بيقول إن قول الله سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك التبيان، الكتابة تبيانا لكل شيء، ده من العام الذي أريد به الخصوص. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال: ونزلنا عليك التبيان، الكتابة تبيانا لكل شيء، كان مراد بكلمة تبيانا لكل شيء، وكل شيء من ألفاظ العموم، كان مراد به كل شيء يحتاج إليه في الشريعة، مش كل شيء في العالم. واضح؟ فعايز يقول لك إن الآية دي بتاعت تبيانا لكل شيء مش معناها كل شيء على الإطلاق والعموم، ولكن معناها الحاجات بس اللي هنحتاجها في الدين، اللي إيه؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها علينا أو هنحتاجها في العبادة. جميل يا شباب؟ طيب هو بيقول لك بقى إن الآية دي اللي هي ما فرطنا في الكتاب من شيء، لو حملناها على القرآن لو التفسير الأول بتاعها هيبقى معناها ما فرطنا في الكتاب من شيء يحتاج إليه في العبادة. تمام؟ طيب يبقى إذن بيقول لك ما فرطنا في الكتاب من شيء، الآية دي لها تفسيرين، التفسير الأول اللي هو القرآن. طب لو هو القرآن هيبقى مش معناها ما فرطنا في الكتاب من شيء، من شيء هنا المفروض ان هي صيغه عموم، بس بيقول لك هي مش العموم، هي معناها الخصوص، اللي هي ما من شيء او ما فرطنا في الكتاب من شيء يحتاج الى بيانه وذكره. تمام؟ طيب ويجوز ان يكون من العام المراد عمومه. يعني ايه؟ يجوز ان تكون ما فرطنا في الكتاب من شيء يبقى فعلا كل شيء في القران، بس في الحاله دي هيكون معنى الشيء ايه بقى؟ والمراد ان كل شيء، ان كل شيء ذكر فيه مجملا ومفصلا. هتبقى في الحاله دي ايه؟ على العموم، ان فعلا كل شيء موجود في القران بس مش بالتفصيل، هيبقى اصله الموجود في القران. فلما مثلا نتكلم عن الطب، هل الطب موجود في القران بتفصيله؟ اكيد لا. امال ايه اللي في القران؟ اللي في القران يبقى فيه مثلا استدلال على الطب، اللي هي مثلا ايه؟ وفي انفسكم افلا تبصرون، هيبقى فيها مثلا ايه؟ ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. هناخد عمومات ونستخدمها في الطب، لكن مش هيبقى تفاصيل الطب. جميل؟ بس هيبقى فيه عمومات يدخل تحتها الطب والتداوي. واضح يا شباب؟ ويبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى، يبقى دي ايه؟ معجزه سيدنا عيسى، كانت معجزه طبيه، ومنها ناخد ان الطب جائز والطب بينفع الناس وكلام زي كده، ويستخدم في الدعوه. فاهمين قصدي؟ وهكذا بقى كل شيء، مش الطب بس بقى، الطب والفلك والهندسه واي حاجه في الدنيا هنلاقي فيها ايه؟ هنلاقي ليها اصل في القران، يبقى مش بالتفاصيل، بالاجمال. جميل؟ او مراحل الجنين، صحيح، دي برضو من الحاجات الطبيه، وهكذا. كما قال ابن مسعود وقد لعن الواصله. شوف بقى هو هيستدل هنا ايه؟ على ان ايه؟ على ان القران في كل شيء حتى لو مش بالايه؟ مش بالتفصيل، فاكيد موجود مجملا. ازاي؟ لما جاءت امراه، خدوا بالكم عشان الحديث ده جميل جدا ومهم في العصر اللي احنا فيه، لبعض الناس ايه؟ يعني بتتكلم في النمص، وانتوا يعني اكيد عصرتوا ان كان في زوبعه كده في السوشيال ميديا عن حكم النمص، وان النمص جائز للزوج ومش عارف الكلام زي كده. سمعتوا عن القصه دي؟ طيب ابن عباس اتسال بقى في الموضوع ده، ابن مسعود اتسال في الموضوع ده، جت له واحده كده وبتقول له ايه؟ بتقول له ان النمص مش حرام، واذا كان حرام طلعوا لي من القران. بتتكلم كده باسلوب زي بتاع ايه؟ زي بتاع الناس اللي هم بتوع الشبهات الايام دي كده. بس هي ما كانتش كده الحقيقه، ما كانتش برده من زي الناس بتوعنا طبعا، يعني كانت حاجه تانية خالص يعني. بس هي ايه؟ المراه جت وقالت لابن عباس ايه؟ بس انا بوضح لكم الصوره، بقربها لكم يعني، لكن هي مش كده طبعا. الست جت لابن مسعود وقد لعن الواصله والمستوصله، يعني سمعت ابن مسعود بيلعن الواصله والمستوصله. حلو؟ قالت وقد لعن الواصله والمستوصله، ما لي لا العن، هو ابن مسعود بيقول ما لي لا العن من لعنه الله في كتابه. هو في القران لعن الواصله والمستوصله. فقالت امرأة لقد قرأت القرآن فما وجدته. أنا حفظت وقرأت، طبعا دي معناها حفظت في الغالب، يعني اقرأ وارتقي، يعني سمع وقرأ القرآن يعني حفظ القرآن، ففي الغالب بتكون قرأت يعني حفظت. لقد قرأت القرآن فما وجدته. فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتي. والله أنت لو حفظ القرآن فعلا هتلاقيه. فاستغربت الست، أنا حافظة ومتأكدة ما فيش الكلام ده، مش موجود في المصحف، عمر ما جت ذكر الواصلة والمستوصلة. فقال ابن مسعود قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. تمام؟ طيب هنا ابن مسعود استدل بإيه؟ إن دي في القرآن، بس هي مش في القرآن، هي مش في القرآن بتفصلها، بس موجودة فين؟ تحت مجمل أمر الله عز وجل به. إيه المجمل؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وطالما ربنا امرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فكل امر لرسول الله كانه موجود في القران بالظبط، لان القران احال على النبي عليه الصلاه والسلام، فقال ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فاصبح امتثال امر النبي عليه الصلاه والسلام هو امتثال لامر الله سبحانه وتعالى. ان كنت قراتيه فقد وجدتيه. قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصله والمستوصله. وقال الشافعي: ما تنزل باحد من المسلمين نازله الا وفي كتاب الله سبيل الدلاله عليها. شوفوا جمال جمال كلام الشافعي. طبعا ده الكلام ده فين؟ في كتاب الرساله. وكتاب الرساله لمن لا يعرفه هو من اجمل كتب الشافعي، وهو كتاب في اصول الفقه، بل هو يعني عايزين نقول حجر الزاويه الكيستون لكتب اصول الفقه، يعني يعتبر في التاريخ الاسلامي هو اول كتاب الف في اصول الفقه. طب هل علم اصول الفقه كان موجود قبل الشافعي ولا ما كانش موجود؟ حد يعرف؟ كان موجود. ازاي كان موجود؟ مين العلماء اللي قبل الشافعي؟ طب ما نطلع فوق شويه، نطلع اعلى من العلماء. يعني طبعا العلماء اكيد السلف والصحابه علماء، بس انا قصدي بدل ما نقول علماء بنقول الحاجه الاخص من كلمه علماء. موجود في ايوه بالظبط، موجود في كلام الصحابه، موجود في كلام الصحابه نفسهم. الصحابه نفسهم استعملوا اصول الفقه ازاي؟ في حاجات كتير جدا. فاستعملوا مثلا القياس، استعملوا الاجتهاد، استعملوا المصالح المرسله، استعملوا كل هذه الاشياء استعملها الصحابه. فكانوا بيستعملوها استعمال من تعلمهم بالشريعه بالسليقه كده، هم تعلموا الشريعه كده من النبي عليه الصلاه والسلام، ففهموا ان دي شريعه بس ما كانش اسمها اصول فقه يمين. فمثلا مش عايز استفرد كتير، بس هضرب لكم مثال بسيط كده صغير. يعني مثلا سيدنا عمرو بن العاص احتلم في غزوه، كان في غزوه وناموا بالليل فاحتلموا، الدنيا كانت برد موت، تمام؟ فهو صلى بغير اغتسال، يعني اتوضى وصلى. فانكر عليه الناس، قالوا انت ازاي تصلي بجنابه، انت دلوقتي مش طاهر فما ينفعش تصلي بينا يعني. فاختصموا للرسول صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال له الدنيا كانت برد جدا، فلو اغتسلت بالماء البارد همرض هموت، ولو سخنت ميه واغتسلت برضه هموت لاني هطلع في البرد. فما كانش قدامي حل غير ان ايه؟ غير اني اصلي بغير ايه؟ بغير اغتسال. فقرر النبي عليه الصلاه والسلام. فهنا سيدنا عمرو بن العاص عمل ايه؟ استخدم الاجتهاد اللي هو مراعاه المصالح، مصلحه الايه؟ حفظ النفس، مبدا حفظ النفس، وحفظ النفس مقدم، تمام؟ فهل كان ايام سيدنا عمرو بن العاص او في عهد الصحابه في مدون كده الضروريات الخمسه الكبرى، اولها حفظ الدين، بعدين حفظ النفس، وبعدين حفظ المحل، الكلام ده كان مكتوب ايام الصحابه؟ ما كانش مكتوب، بس كان موجود في افعالهم وفي فتاويهم وفي احكامهم. اول بقى من جمع هذه العلوم وشتات هذه المعرفه اللي هي اصول الفقه وقام كتبها في كتاب هو مين؟ هو الامام الشافعي. في اول كتاب جمع هذا العلم وهو ايه؟ وهو كتاب الرساله اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. فانا بقول لكم ليه؟ عشان تعرفوا منزله هذه الكلمات اللي احنا بنقولها. الكلام ده مش كلام عابر كده الشافعي قاله في قاعده كده قاعد معنا، لا، ده كتاب في اهم مدونه من مدونات اصول الفقه في عصره، اول كتاب اتكتب اصول الفقه. فلذلك هتلاقوا التعبير دقيق جدا، هتلاقوا كلام الشافعي يعني يكتب بماء الذهب. قال ايه بقى؟ ما تنزل باحد من المسلمين نازله الا وفي كتاب الله سبيل الدلاله عليه. كلام والله العظيم رائع. النبي صلى الله عليه وسلم اقرر سيدنا عمرو بن العاص في فعله هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم اصلا له حديث في الموضوع ده، بس سيدنا عمرو ما كانش يعرفه، اللي هو الصحابي اللي كان اتعور في راسه وكان عايز يغتسل، فعارفين انتوا الحديث. فراح لمجموعه من الصحابه قال لهم اعمل ايه؟ قالوا له لا لازم تغتسل. قال لهم يا جماعه انا هموت، انا راسي فيها جرح، لو شلت الضماده دي من على راسي هنزف وهموت. فقالوا ما نعرفش. لا، اللي احنا نعرفه لازم تغتسل. فامرح ايه، كشف الضماده من على راسه، فك الضماده وراح اغتسل، فنزف ومات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه قال؟ قتلوه قتلهم الله. عارفين الحديث طبعا، او مش عارفينه ديك عرفتوه كويس. فالحديث هنا هو اعمال لهذا المبدا، اعمال لهذا المبدا. ايه المبدا؟ المبدا ان حفظ النفس مقدم على غيره، تمام؟ طيب، يبقى اذا او حفظ النفس بيجيز ترك بعض الايه؟ الفرائض. طيب نرجع تاني، فنقول ايه بقى؟ ان كلام الشافعي يكتب بماء الذهب. الشافعي بيقول ايه بقى؟ شوفوا من اول الكلام بيقول: ما تنزل باحد من المسلمين نازله. كلام فيه حصر وقصر. ما تنزل باحد من المسلمين نازله، وفي عموم، يعني ما فيش مسلم هتنزل بيه نازله الا و، يعني بياكد المعلومه، الا وفي كتاب الله سبيل الدلاله عليه. طيب يبقى هو انا بتكلم اولا عن المسلمين، يبقى اذا عشان ما حدش يقول ايه طب فين الاحكام، لا ده بيقول لك القران بيخاطب المسلمين وبيخاطب النوازل، مش بس الايه الاحكام اللي هي الثابته، لا ده كمان النوازل اللي هتيجي. تمام. وفي سبيل في كتاب الله مش الدلاله عليها، لا قال لك سبيل الدلاله عليها، يعني اذا ما لقيتهاش واضحه فهيقول لك تجيبها منين، فاذا ما كانتش حكمها واضح في القران فهتلاقيه في السنه، وربنا دلك على السنه فقال وما اتاكم الرسول فخذوه، يبقى اداك السبيل ما ادكش الدلاله مباشره، لو ما لقيتش الدلاله مباشرة هتلاقي السبيل بتاعك. وخدوا بالكم من ضبط الكلام عامل ازاي، يعني كلام فيه ايه ضبط رهيب، ان هو احط بكل الموضوع اللي هو عايز يقوله بشكل جميل جدا. حاسين معايا بعظم الكلام. قال ما تنزل باحد من انا بحب الشافعي جدا وبحب اصول الفقه جدا، فلذلك لما بتيجي حاجه زي كده ببقى متفاعل معايا. قال ما تنزل باحد من المسلمين نازله الا وفي كتاب الله سبيل الدلاله عليه. ان شاء الله لو ربنا قدر لنا اللقاء والبقاء، ما خلاص بس كتاب الشفاء العليل ان شاء الله، نبقى ناخد ايه، نبقى ناخد كتاب ان شاء الله في اصول الفقه اللي بقى يعني ايه اللي يكمل معانا ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. بس ما خلص شفاء العليل، يعني احنا طبعا انا ضد تماما التنطيط من كتاب لكتاب، ان احنا بقى بناخد كتاب ونقوم ايه يلا ناخد كتاب تاني، لا ان شاء الله بس نخلص اللي احنا فيه، ربنا يتمها علينا على خير ونخلص كتاب، وبعدين نبقى ان شاء الله ايه نتشاور في ايه اللي بعده، لان دايما يقول لك اللي ياخذ الذي يدخل المكتبه برغوثا يخرج فقرا، عارفين المثل ده، البرغوث اللي هو بتنطط من كتاب لكتاب تمام، فيخرج فقرا. ليه يخرج فقرا؟ يعني يخرج كالفقر، الفقر بيعمل ايه؟ بياكل من كل ايه؟ من كل كتاب حته، يعني اذا دخلت فقر مكتبه هتلاقي كل صفحه منها كل صفحه بس مش هياكل كتاب على بعض، صح؟ يقول لك من دخل المكتبه مرغوثا خرج فقرا. المثال اعرفوه يعني بياكل من كل ايه؟ كتاب حته. طيب وقال طائفه المراد بالكتاب اللي هو بقى ما فرطنا في كتاب من شيء، وقال الطائفه المراد بالكتاب في الايه اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء، وهذا احدى الروايتين عن ابن عباس، وكان هذا القول اظهر في الايه والسياق يدل عليه، فانه قال وما، يبقى الكلام اصلا كان على ايه؟ كان على الاحكام الشرعيه ولا كان على الايات الكونيه اللي هي اصلا كلها مكتوبه في اللوح المحفوظ؟ لا السياق ما كانش على الايات الشرعيه او الاحكام الشرعيه، السياق كان عن الايات الكونيه. طب الايات الكونيه ما موجوده في القران كلها؟ لا بس موجوده في اللوح المحفوظ كلها. يبقى اذا وكأن هذا القول اظهر في الايه، يبقى شيخنا بيرجح ان المقصود هو اللوح المحفوظ، والسياق يدل عليه، فانه قال وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. يبقى الذي يحصي الامم وانواعها وكده هو اللوح المحفوظ، وهذا اولى بالتفسير من ايه من القران، وهذا يتضمن انها امم امثالنا في الخلق والرزق والاجل والتقدير الاول. هم زينا فين؟ كتب في اللوح المحفوظ عدد النمل اللي هيتخلق، عدد الايه عدد النحل، مسارهم ازاي، فين هيتولدوا او فين هيخلقوا، فين هيموتوا، كيف يرزقهم الله عز وجل، كتب الله عز وجل ارزاقهم واجلهم، وكل ده ربنا كتبه فين؟ واعدادهم وكل شيء كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ. يبقى اللي يمشي مع السياق ان ايه ما فرطنا في الكتاب شيء اي اللوح المحفوظ. جميل. قال وأنها لم تخلق سدى بل هي معبدة مذللة قد قدر خلقها وأجلها ورزقها. تمام. قد قدر خلقها وأجلها ورزقها وما تصير إليه، ثم ذكر عاقبتها ومصيرها بعد فنائها، فقال ثم إلى ربهم يحشرون، فذكر مبدأها ونهايتها وأدخل بين هاتين الحالتين قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي كلها قد كتبت وقدرت وأحصيت قبل أن توجد، فلا يناسب هذا ذكر كتاب الأمر والنهي. يبقى كلامنا هنا مش ماشي مع إيه؟ مع الأمر والنهي اللي هو القرآن، وإنما يناسب ذكر الكتاب الأول اللي هو اللوح المحفوظ. واضح شباب؟ معايا؟ ولمن نصر القول الأول اللي هو القرآن، معايا شباب ولا صوت أصعب؟ أقول لكم معايا ردوا على طول عشان لو صوت قطع أبقى عارف. تمام. ولمن نصر القول الأول أن يجيب على هذا، يبقى طب ما برضو اللي بيقول القرآن هيبقى عنده إجابة. إيه الإجابة بتاعته؟ ولمن نصر القول الأول أن يجيب عن هذا بأن في ذكر القرآن ها هنا الإخبار عن تضمنه لذكر ذلك والإخبار به والإخبار به، فلم نفرط فيه من شيء، بل أخبرناكم بكل ما كان وما هو كان إجمالا وتفصيلا. يعني برضو هيبقى إيه؟ نفس ال هيرجع يرد عليها بنفس الرد الايه التفسير الاول ان معناها اجمالا وتفصيلا. واضح شباب؟ طيب. ويرجحه امر اخر وهو ان هذا ذكر عقيب قوله وقالوا لولا نزل عليه ايه من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل ايه ولكن اكثرهم لا يعلمون. تمام. فنبههم على اعظم الايات وادلها على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الكتاب الذي يتضمن تبيان كل شيء ولم يفرط فيه من شيء، ثم نبههم بانها امه ثم نبههم بانهم امه من جمله الامم التي في السماوات والارض، وهذا يتضمن التعريف بوجود الخالق. يعني بيقول لك برضه هي تمشي القران، يعني المرجح ان القران برضه ممكن يلاقي تفسير وتاويل لهذا المعنى، وهو ايه؟ ان ذكر الامم كويس، فكل امه لها هدايه، يعني ربنا هدى النحل وهذا النمل وهذا 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 كل هذه المخلوقات والأمم، فكان يجب أن يكون هناك كتاب لهداية أمة البشر. فهمت الربط؟ يعني يقول لك ممكن يبقى لها توجيه آخر، إن ذكر الأمم هنا من الإيه؟ من الدابة والطير والكلام ده كله. طب كل هذه الأمم هداها الله عز وجل لمعاشها ومعادها والكلام ده كله، طيب كذلك هدى الله عز وجل البشر بكتاب ما فرطنا في كتاب شيء، فممكن يلاقي لها برضه مخرج انه ايه يحمل، بس برضه المخرج ده بلا شك بعيد، والاقرب انها لوح المحفوظ. وهذا يتضمن التعريف بوجود الخالق سبحانه وتعالى وكمال قدرته وعلمه وسعه ملكه وكثره جنوده والامم التي لا يحصيها غيره، وهذا يتضمن انه لا اله غيره ولا رب سواه، وانه رب العالمين، فهذا دليل على وحدانيته وصفات كماله من جهة خلقه وقدره، وإنزال الكتاب الذي لم يفرط فيه من شيء دليل من جهة أمره وكلامه، فهذا استدلال بأمره وذاك بخلقه، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يعني هيحملها على إيه هنا؟ هيحملها على ثاني، فبيقول إيه؟ استدلال بأمره وهذا بخلقه. يعني عايز يقولك إيه؟ يقولك إن دايما أو جرت العادة في خطاب الشريعة أن الله عز وجل يقرن بين الأمر والخلق، والأمر هنا هو الأمر الشرعي اللي هو القرآن يعني، والخلق هو إيه؟ هو خلق الله عز وجل الأمر الكوني. فعايز يقول لك إن دايما ربنا سبحانه وتعالى في خطاب الشرع يجمع بين الاستدلال على الألوهية بصفات الربوبية. تمام؟ وهذا تارج كثير في لسان الشرع. يعني ايه؟ يعني كتير ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا ايات كونيه من الخلق والتدبير وفي الاخر ذلكم الله ربكم فاعبدوه. طيب يبقى اذا ربنا اللي خلق ورزق وكذا 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 هو الذي يستحق العباده. يا ايها الناس اعبدوا ربكم، يا ايها الناس اتقوا ربكم، هتلاقي كده. وايه؟ يبقى فيه امر بالعباده وامر بالتقوى. ليه؟ لانه الرب، فالرب هو الايه؟ المعبود والمطاع. طيب. ويشهد له ايضا قوله وقالوا لولا انزل عليه ايه من ربه قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون. طيب. يبقى اذا بيقول لك اللي عايز يفسرها بالقران هيلاقي كذا سند يستند عليه. طيب. ولمن نصر أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ، الفرق الثاني بقى اللي بيقول ما فرطنا في الكتاب من شيء هو اللوح المحفوظ، أن يقول لما سألوا الآية اللي هم الكفار سألوا الآية أخبرهم سبحانه بأنه لم يطرق إنزالها لعدم قدرته على ذلك، فإنه قادر على ذلك وإنما لم ينزلها لحكمته ورحمته بهم وإحسانه إليهم، إذ لو أنزلها على وفق اقتراحهم لعوجلوا بالعقوبة إن لم يؤمنوا. يعني بيقول لك الإجابة هنا بقى لمن نصر القول بأن الكتاب هو اللوح المحفوظ، إن هم سألوا الآية وقالوا لولا أنزل عليها آية من ربه. تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى أجابهم لا، ده الآيات موجودة، والآيات لو نزلت انتوا الخسرانين. ليه؟ لان من سنه الله عز وجل ان اذا نزلت ايه، ايه بمعنى معجزه باهره، زي مثلا الناقه ناقه صالح، زي اي ايه من الايات اللي جاء بها الانبياء اللي هي المعجزه اللي هي الحسيه اللي هم كانوا طالبينها، لو حصلت وكذبوا سينزل عليهم العذاب، وهذه سنه الله عز وجل. فلكمال رحمه الله عز وجل بنا امه محمد صلى الله عليه وسلم لم تنزل علينا هذه الايه. ليه؟ لو نزلت الايه وكذب الامه او كذبت الامه لنزل عليهم العذاب. ثم ذكر ما يدل على كمال قدرته بخلق الامم العظيمه التي لا يحصى عددها او لا يحصي عددها الا هو. فمن قدر على خلق هذه الامم مع اختلاف اجناسها وانواعها وصفاتها وهيئاتها كيف يعجز عن انزال ايه؟ يبقى ربنا رد عليهم، طب انتوا عايزين ايه؟ طب ما تبصوا حواليكم، ما في امم من الطيور ومن الدواب ومن النحل ومن النمل ومن الحيوانات ومن الدواب ومن الاسماك ومن الطيور، وكل هذه ايات بينات. الذي انزل هذه الايات البينات اليس بقادر سبحانه وتعالى على انزال ايه؟ بلى، سبحانه وتعالى قادر. طيب لماذا لم ينزل هذه الايه؟ رحمه منه سبحانه وتعالى. ثم اخبر عن كمال قدرته وعلمه بان هؤلاء الامم قد أحصاهم وكتبهم وقدر أرزقهم وآجلهم وأحوالهم في كتاب لم يفرط فيه من شيء، ثم يميتهم ثم يحشرهم إليه. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. قال عن النظر، يعني بيفسر في الظلمات عن إيه؟ عن النظر والاعتبار الذي يؤديهم إلى معرفة ربوبيته ووحدانيته وصدق رسله. ثم أخبر أن الآيات لا تستقل بالهدى ولو أنزلها على وفق اقتراح البشر، بل الأمر كله له، من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فلهذا أظهر القولين، فهذا أظهر القولين والله أعلم. اللي هو إيه؟ إيه أظهر القولين دلوقتي؟ رجح إيه في الآخر؟ اللوح المحفوظ. جميل. هو أصلا ما كانش مرجح اللوح المحفوظ، ما كانش جابها معنا في منزلة الكتابة، صح؟ الفصل الرابع أو الآية الرابعة في باب الكتابة قال: وقال تعالى حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، سورة الزخرف. قال ابن عباس في اللوح المحفوظ الذي عندنا، وأنه في أم الكتاب أي لوح المحفوظ. قال مقاتل يقول إن نسخته في أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ، وأم الكتاب أصل الكتاب، وأم كل شيء أصله. تعرفين زي مثلا إيه؟ فأما من أعطى، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. هل أمه يعني أم الكافر اللي هي والدته يعني؟ صح؟ مش أمه ولا حاجة، أمال أمه يعني إيه؟ ناصيته أو رأسه، صح؟ فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حميمة. فأمه هنا معناها ناصيته أو رأسه. ليه؟ لأن أم الشيء أصله، قال أم الإنسان أو إيه؟ أو أصله هنا معناها أمه أي ناصيته، تمام؟ فبيقول إيه؟ فأم الكتاب أصل الكتاب، وأم كل شيء أصله. والقرآن كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يبقى القرآن أصلاً مكتوب من قبل خلق السماوات والأرض في اللوح المحفوظ. والقرآن كتبه الله، خلاص خلصنا دي. وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب، كل ما هو كائن يعني كل ما هو مخلوق يعني. وقد دل القرآن على أن الرب تبارك وتعالى كتب في أم الكتاب ما يفعله وما يقوله، فكتب في اللوح فعله وكلامه. فتبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ قبل وجود أبي لهب، صح؟ مش القرآن فيه آية بتقول تبت يد أبي لهب وتب؟ تبت يد أبي لهب وتب، صح؟ طيب تبت يد أبي لهب، طب هو أبو لهب كان موجود أيام وقت ما كتب في اللوح المحفوظ؟ ما كانش موجود. وهذا فعل الله، فكتب الله عز وجل فعله وما يقوله في اللوح المحفوظ. وقوله لدينا، وإنه في أم الكتاب لدينا، يجوز أن تكون من صلة أم الكتاب، أي أنه في ام الكتاب الذي لدينا، يعني لدينا هنا تبقى عائده على ايه؟ على ام الكتاب، في ام الكتاب لدينا. وهذا اختيار ابن عباس. ويجوز ان يكون من صله الخبر انه علي حكيم عندنا، يعني لدينا هنا، تبع للي قبلها ولا اللي بعدها؟ يجوز الاثنين. لو تبع للي قبلها يبقى معنى كلام ايه؟ وانه في ام الكتاب، اي الكتاب الذي لدينا. معايا يا شباب؟ ده ايه؟ ده قول. القول الثاني انه في ام الكتاب، يعني مكتوب في ام الكتاب، انه لدينا، ان القران لدى الله عليهم حكيم. يعني عند الله هذا الكتاب علي حكيم. في منزلته عند الله انه علي حكيم. مفهومه دي؟ القول الاول لا، لو في المحفوظ هو الذي لدينا. واضحه؟ ويجوز ان يكون من صله الخبر انه علي حكيم عندنا، ليس هو كما عند المكذبين. يبقى هو عند ربنا علي حكيم، حتى لو عند المكذبين انه كذب، يعني المكذبين بيقولوا عليه كذب، بس هو عند ربنا ايه؟ علي حكيم. اي وان كذبتم به وكفرتم فهو عندنا في غايه الارتفاع والشرف والاحكام. تمام. طيب الايه الخامسه في باب الكتابه، وقال تعالى: فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال سعيد بن جبير ومجاهد وعطيه: اي ما سبق لهم في الكتاب من الشقاوه والسعاده. ثم قرا عطيه: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله. يعني عطيه يا جماعه، ده انتوا عارفين مين عطيه الاول؟ الناس بقى بتوع التفسير. ايوه، من عارف انه مفسر. هو مين يعني عطيه ده؟ يعني هو عطيه اسمه ايه عطيه الاول لو حد عارفه؟ عطيه ايه يعني؟ عطيه ده هو سيدنا عطيه ده بيفسر من عنده ولا بيروي عن احد؟ او هو من مدرسه تفسير معينه؟ حد عنده فكره؟ يعني لماذا يحتجون بقول عطيه وهو ليس من الصحابه؟ يعني سيدنا عطيه ده من الصحابه؟ مش من الصحابه، صح؟ طب ليه بيحتجوا بقوله؟ بالظبط، ان سيدنا عطيه من الرواه عن ابن عباس. سيدنا عطيه العوفي هو من الرواه عن ابن عباس. فلما يقولوا قال عطيه، هو مش قصدهم ان قال عطيه ايه؟ من عند نفسه، لا، من ايه؟ مما تلقاه من ابن عباس. وابن عباس تفسيره ايه؟ من تفسير الصحابه. جميل؟ فبيقول لك ان سيدنا عطيه فسر الايه الاولى بالايه الثانيه. ايه الايه الاولى وايه الثانيه؟ الايه الاولى: اولئك ينالون نصيبهم من الكتاب. تمام؟ ودي في سوره الاعراف. فسرها بالايه اللي في سوره هود: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله. طب فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله فين؟ اللوح المحفوظ. يبقى فسر الايه بتاعت نصيبهم من الكتاب بفريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله، اللي هي في سوره هود، اللي هي بتتكلم عن اللوح المحفوظ او الشقاوه والسعاده يعني معناها. فبين ان المقصود هو اللوح المحفوظ. واضح شباب؟ طيب. والمعنى ان هؤلاء ادركهم ما كتب لهم من الشقاوه، وهذا قول ابن عباس في روايه عطاء قال: يريد ما سبق عليهم في علمي في اللوح المحفوظ. فالكتاب على هذا القول الكتاب الاول، ونصيبهم ما كتب لهم فيه من الشقاوه واسبابها. قال ابن زيد والقرظي والربيع بن انس: ينالهم ما كتب لهم من الارزاق والاعمال والاعمار، فاذا فني نصيبهم واستكملوه جاءتهم رسلنا يتوفونهم. ورجح بعضهم هذا القول لمكان حتى التي هي للغاية. يعني هي الآية بتقول إيه؟ حتى إذا جاءهم. تمام؟ يبقى إذن في هنا حتى، فحتى هنا غائية، يعني أنهم يستوفون أرزاقهم حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. فهو عايز يقول حتى هنا للغاية، فمعناه إيه؟ معناها هنا حتى يعني أنهم يستوفون، يعني بيخلصوا إيه؟ كل ما كتب لهم. يعني محدش بيموت ناقص رزق ولا ناقص أجل، زي ما الناس العوام بيقولوا، يعني زي ما الكلمة الدارجة عندنا في عموم المسلمين، يقول لك محدش بيموت ناقص رزق، محدش بيموت ناقص، صح؟ محدش بيموت ناقص عمر، هي دي معناها. يقول لك ده جابوها منين؟ من قول حتى إذا جاءتهم. يبقى حتى هنا معناها الغائية، يعني وصلوا للغاية لكمال الرزق وكمال الأجل. تمام؟ يعني أنهم يستوفون أرزاقهم وأعمارهم إلى الموت. ولمن نصر القول الأول أن يقول حتى في هذا الموضع هي التي تدخل على الجمل وينصرف الكلام فيها إلى الابتدائي كما كأما كقوله فيا عجبا حتى كليب تسبني. طبعا حتى كليب يعني مش معناه الغائية، ده بيقول لك حتى كليب، طبعا ده من شعر الفرزدق، تعرفين الفرزدق وجرير اللي كان بينهم هجاء وكده، فهو فرزدق يعني بيقول حتى الناس اللي جايين من قبيلة كليب بيشتموني، ما عادش الا كليب يعني، ده قصده يعني. فهنا مش معناها حتى الغائية، ولكن حتى هنا ابتداء جملة جديدة. تمام. والصحيح ان نصيبهم من الكتاب يتناول الامرين، فهو نصيبهم من الشقاوة ونصيبهم من الاعمال التي هي اسبابها، ونصيبهم من الاعمال التي هي مدة اكتسابها، ونصيبهم من الارزاق التي استعانوا بها على ذلك. فعمت الآية هذا النصيب كله، فعمت الآية هذا النصيب كله، وذكر هؤلاء بعضه وهؤلاء بعضه. وهذا على القول الصحيح، وأن المراد بالكتاب ما سبق لهم في أم الكتاب، فكل ما سبق على أن الكتاب هو إيه؟ هو لوح المحفوظ. وقال الطائفة المراد بالكتاب القرآن. يبقى كل اللي فات ده وبيفسر إن إيه؟ إن الكتاب هنا هو إيه؟ اللوح المحفوظ، وبيجيب الأدلة على صحة هذا القول. طيب القول الثاني، الكتاب هنا مش معناه القرآن، ولكن معناه إيه؟ معناه مش معناه اللوح المحفوظ، ولكن معناه القرآن. قال الزجاج معنى نصيبهم من الكتاب. تمام. يعني لهم نصيبهم من الكتاب، أي ما أخبر الله عز وجل من جزائهم، نحو قوله فأنذرتكم نارا تلظى، وقوله نسلكه عذابا صعدا ونظائره. يعني عايز يقول لك ايه؟ نصيبهم من الكتاب، اي نصيبهم الذي ذكر في الكتاب وهو القرآن. فهمتم؟ قال أرباب هذا القول، وهذا هو الظاهر، لأنه ذكر عذابهم في القرآن في مواضع، ثم أخبر أنه ينالهم نصيبهم منه. والصحيح القول الأول اللي هو لوح المحفوظ، وهو نصيبهم الذي كتب لهم أن ينالوه قبل أن يخلقوا. ولهذا القول وجه حسن، وهو أن نصيب المؤمن، وهو أن نصيب المؤمنين من الرحمة والسعادة، ونصيب هؤلاء منه العذاب والشقاء، فنصيب كل فريق منه ما اختاروا لأنفسهم. يعني عايز يقول لك إيه بقى؟ إن عايز يقول فيه هنا إن في لطيفة جميلة، يعني إن كل واحد له نصيب، يعني له قسم، كل واحد له إيه؟ له قسم. فالمؤمنين اختاروا اتباع القرآن، فكان حظهم منه، حظهم منه الايه؟ السعاده التي كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ. والكفار اختاروا التكذيب، فكان حظهم من القران الشقاوه. طبعا المعنى ده يعني يشبه كثيرا معنى ايه؟ حديث النبي عليه السلام، مثل ما ارسلني الله عز وجل به من الهدى ودين الحق كمثل ايه؟ المطر او الغيث الكثير. عارفين الحديث؟ الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم شبه ايه؟ شبه الوحي بالمطر. فالمطر اصاب انواع من الاراضي مختلفه، فكان في اراضي نقيه قبلت الماء وانبتت العشب الكثير. تمام. وكان في اجادب، انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. وكان في النص نوع تاني من الاراضي اللي هو امسك الماء فالناس شربت وسقط والارض نفسها لم تنتفع. تمام. فعايز يقول لك ان الناس انواع، رغم ان الماء واحد، رغم ان الماء المطر واحد، لكن حسب الارض نفسها بتنتفع. فالقران واحد والسنه واحده، وكل انسان حسب نقاوه قلبه وسريرته ينتفع من القران. في واحد يسمع الايه تزلزل قلبه، تزلزل قلبه وتهز اركانه وتغير حياته. واحد تاني بيسمع كانه ما سمعش، بتلاقي اتنين واقفين جنب بعض بيصلوا، واحد بيتفطر قلبه من البكاء والخشية، واحد تاني أصلا سرحان في الدنيا وفي الفلوس وفي وفي حاجة تانية خالص، بيفكر في رايح في بعد الصلاة والمشوار اللي رايحه والعربية اللي ركنها برا والمشوار اللي هيشتريه والمش عارف السوق، صح؟ ولا الامتحانات اللي عليه ولا اللي وراه ولا اللي قدامه، ومش هنا خلاص الصلاة تنتهي وهو أصلا لم يدخلها بقلبه. واحد تاني يدخل الصلاة فيكون قلبه في السماء السابعة، والقرآن اللي بيتلى واحد والصلاة واحدة والمسجد واحد. فعايز يقول لك كده ان هو القرآن واحد، لكن كل واحد خد نصيبه من القرآن بحسب ايه؟ بحسب ما اختاروا لأنفسهم وآثروه على غيره. كما أن حظ المؤمنين منه كان الهدى والرحمة، فحظ هؤلاء منه الضلال والخيبة، فكان حظهم من هذه النعمة أن صارت نقمة وحسرة عليهم. نسأل الله السلامة والعافية. وقريب من هذا قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني الرزق قرآن، رزق جاي لك، بدل ما تعمل به وتنتفع به وتحفظه وتقوم بالليل وتثاب عليه، يبقى حظك ونصيبك التكذيب والعياذ بالله. جزاكم الله خير. أختنا آية حطت لنا حديث اللي كنا نذكر بعضه اللي هو في البخاري عن أبي موسى الأشعري: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث كثير أصاب أرضا فكان منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. تمام، جزاكم الله خير. طيب، قال الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال: وخسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب به والعياذ بالله. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر. قال عطاء ومقاتل، ده الآية رقم كام؟ دي الآية رقم 6، وصل الآية رقم 6 في نفس الباب. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر. قال عطاء ومقاتل: كل شيء فعلوه مكتوب عليهم في اللوح المحفوظ. يبقى الزبر هنا ايه؟ عايز يقول اللوح المحفوظ يعني. والزبر قلنا الزبر اي المزبور اي المكتوب، الزبر اي كتب، فالمزبور هو المكتوب، فالزبر هي الكتب. تمام، كل شيء فعلوه مكتوب عليهم في اللوح المحفوظ. وروى حماد ابن زيد عن داود ابن ابي هند عن الشعبي: وكل شيء فعلوه في الزبر. قال: كتب عليهم قبل ان يعملوا، يعني مكتوب خلاص في الزبر. وقالت طائفة: المعنى أنه محصي أو محصى عليهم في كتب أعمالهم. كتب الأعمال دي طبعا نوع تاني من الكتب، مش هي كتب اللوح المحفوظ، ولكن كتب الأعمال التي تكتب بعد العمل. وجمع أبو إسحاق بين القولين فقال: مكتوب عليهم قبل أن يفعلوه، ومكتوب لهم وعليهم إذا فعلوه للجزاء. يبقى بكتب مرتين، مرة في اللوح المحفوظ قبل العمل، ومرة في صحف الملائكة الحافظة بعد العمل، وهذا الذي عليه الحساب، وهذا أصح، وبالله التوفيق. وفي الصحيحين، خلص كده الآيات، ذكر 6 آيات في الباب اللي هو باب الكتابة، وهيبدأ بقى يذكر إيه حديث أو حديث، وهينهي بقى معنا صفحة يعني هنخلصها، بخلصنا الباب. تمام. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم من إيه. هو اللمم اللي هو في الآية، في آية إيه، في آية سورة إيه، النجم، إلا اللمم، صح؟ طيب، فاللمم هنا بيقول ايه بقى؟ من حديث ابن عباس قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. تمام، فقال لك ان هنا اللمم اللي هي ما دون الكبائر، فهو عايز يفسر ايه، يفسر كبائر. طبعا هو ليه ذكر الحديث ده في هذا الباب؟ عشان اول كلمه في الايه، في الحديث: ان الله كتب، يبقى مكتوب في اللوح المحفوظ. تمام، فاحنا وان كنا الشاهد من الحديث هو ان الله كتب الكتابه، اللي احنا نتكلم عن منزله الكتابه، لان لابد برضو نستفاد ايه، نستفاد مساله إن في صغائر ذنوب نحذر منها، وإن في حظ من الزنا لابد الإنسان إن هو إيه؟ يحذر منه. تمام؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفحاشة إلا اللمم، فهو بيفسر اللمم. تمام، مظبوط. إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. يبقى كتب يعني إيه؟ مكتوب في اللوح المحفوظ. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينين زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، ورجل زناها الخطأ، والقلب يهوى يتمنى ويصدق الفرج ذلك كله أو يكذبه ويكذبه، يعني إما يصدق وإما يكذب، يعني كل دي ما دون الفاحشة الكبرى. ما هو الآية إيه أصلا؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن. فهنا خدوا بالكم حاجة، إن الاستثناء هنا، الاستثناء في الآية على تفسير هؤلاء المفسرين، هو استثناء منقطع وليس متصل. يعني المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، يعني اللمم ليست من الفواحش، ده هي ما دون الفواحش. فاهم قصدي؟ يعني مش قصده، يعني ليس مراد الآية ان يجتنبوا الكبائر الا اللمم اللي هي بعض الكبائر، لا مش ده مفهوم الآية. مفهوم الآية إلا اللمم أي إلا الصغائر، تمام، اللي هي ما دون الإيه؟ الفواحش. تمام. فبيقول إيه بقى؟ فبيقول إن ده اللمم، ويصدق الفرج ذلك كله ويكذبه، يعني هتفضل إيه؟ يعني هو عامل زي بالظبط. مثلا واحد ركب عربية وقدامه حيطة بعيدة على بعد مثلا ايه كيلو، او قدامه ترعة، تمام، او قدامه منزلق ما حفرة، فهو من بدري احنا بنقول له خد بالك قدامك حفرة، بعد كيلو في حفرة، يقوم دايس بنزين. طيب هو لما يدوس بنزين قبل الحفرة، دوست البنزين هنا غلط تضره؟ الاصل ما تضروش لانه لسه الحفرة عليها كيلو، صح؟ بس لو فضل يتسارع، لو فضل دايس بنزين هيجي عند الحفرة مش عارف يقف، صح؟ هي دي بقى، ان الفواحش هتقعد تسهل ليك، اللمم اللي هي الصغير دي هتسهل ليك الكبيرة. يعني هو مثلا النظر للمرأة صغيرة، او نظر المرأة للرجل والرجل للمرأة دي صغيرة، وكلامهم مع بعض صغيرة، سواء سمعهم او كلامهم، ما هو زنا الايه الاذنين وزنا الايه اللسان وزن اليد وزن الرجل، كل ده ايه، والقلب، كل ايه صغائر. بس لو واحد بيبص لوحده وهي بتبص له، وبعدين بيسمع له وبتسمع له وبيكلمها او بتكلمه، وبعدين ايد ورجل وقلب، خلاص بقى ايه بقى، مفيش، ما عادش بقى للزنا، صح، الا الفحشه الكبرى بقى. فخلاص يعني هو عامل زي واحد كده بيدوس بنزين وقدامه حفره، طيب انت هتقف ازاي؟ مش هتعرف تقف، وخلاص انت كده بتسهل على نفسك الوقوف في الحفرة. هي بالضبط كده، هي دي صغائر اي نعم، بس هي بتسهل الكبيرة، هي وسيلة للكبيرة، لما تيجي عند الكبيرة مش هتعرف تقف. بالضبط، ولا تقربوا الزنا، هو ده القرب، هو ده مش الزنا نفسه، ده القرب من الزنا. جميل. وفي صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين، عن عمران بن حصين قال: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وعقلت ناقتي، يعني ربطتها، وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم، جناس من بني تميم، فقالوا، فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. يعني هو أصلا قصة الحديث، يعني مش موجودة هنا، إن النبي صلى الله عليه وسلم جاله عطاء، جاله عطاء غنيمة، يعني فلوس، حلو. فلما سمع بنو تميم وكانوا في مرحلة فقر شديد، يعني في الوقت ده سمعوا ان النبي عليه الصلاه والسلام جاله فلوس، فراحوا عشان ايه؟ عشان ياخدوا الفلوس. فالنبي عليه الصلاه والسلام عارف ان هم جايين عشان ياخدوا فلوس، فاول ما دخلوا عليه قال لهم ايه؟ قال لهم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. فقالوا له: سيبك بقى من البشرى دي، خلاص ادينا على طول، يعني يعني خلاص قبلنا البشرى ادينا بقى يلا، يعني مش ايه، مش كلامه خلاص، احنا عايزين فعل، عايزين فلوس يعني، تمام. فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فاعطنا. على طول احنا عايزين فلوس، سيبك من ايه؟ من كلمة البشرى، احنا عايزين الفعل. فقال لهم تاني: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، ما كلموش تاني بقى. ثم دخل عليه ناس من اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. ما قالوش بقى ايه؟ بشرتنا فأعطنا. قالوا: قبلنا البشرى، قد قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئنا لنسألك عن هذا الأمر. وبدأوا بقى يسألوا عن الإسلام، مش جايين ياخدوا فلوس بقى، دول الناس جايين إيه؟ يطلبوا العلم. قالوا جئنا لنسألك عن هذا الأمر. قال كان الله ولم يكن شيء غيره. ودي قلنا إيه من معاني اسم الله الأول. وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فنادى منادي ذهبت ناقتك يا ابن حصين، فانطلقت فإذا هي ينقطع دونها السراب، فوالله لو وددت أني كنت تركتها. يعني بيقول إيه أني كنت تركته، يعني بيقول يا ريتني كنت سبتها ورجعت سمعت إيه بقيت الحديث. يعني كان الحديث أحب إليه من الناقة. والناقة خدوا بالكم زي الوقت عربية مرسيدس، يعني مش ما كانتش حاجة رخيصة. يعني الناقة دي كانت أغلى من العرب، يعني الواحد شارع عربية وطلع لها بتتسرق. فبيقول كان يعني كان أحب إلي أن أنا ما أجريش وراء العربية، أسيبها تتسرق وأرجع أسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. مع ذلك من حبهم في العلم وحبهم في النبي عليه الصلاة والسلام. فرب سبحانه وتعالى كتب ما يقوله وما يفعله. طبعا الحديث فيه فايدة جميلة يغفل عنها كثير من الناس. طبعا منتشر بالذات في السعودية والخليج، يعني كلمة أبشر صح؟ اسمعوا كتير، حتى موقع وزارة الداخلية اسمه أبشر صح؟ لما حد يقول لك أبشر تقول له إيه؟ قبلنا البشر صح؟ هي دي السنة بقى. لما حد يقول لك إيه؟ أبشر قول له قبلت البشر. ده اللي فعله مين؟ أهل اليمن، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر ذلك. يعني فلو حد قال لك أبشر قول له قبلت البشر. فالرب سبحانه وتعالى كتب ما يقوله وما يفعله وما يكون بقوله وفعله، وكتب مقتضى أسمائه وصفاته وآثارها، كما في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. يبقى هنا إيه؟ يبقى هنا كتب الله عز وجل إيه؟ مقتضى أسمائه وصفاته. كتب مقتضى الرحمة أن تغلب الغضب. فكتب الله عز وجل ما يقوله جت معنا كتير، وما يفعله جت معنا كتير. ما يقوله هو القرآن، وما يفعله زي تبت يد أبي لهب وتب، وما يكون بقوله وفعله الأحداث اللي بتحصل. وكتب مقتضى أسمائه وصفاته وآثارها إن رحمتي غلبت غضبي. سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم مع مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة. خلصنا مرتبة الكتابة ونبدأ إن شاء الله في مرتبة المشيئة. حد عنده أي سؤال قبل ما نخرج؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.